الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله عز وجل لتكون رسالته عامة وشاملة لكل الثقلين الإنس والجن وللبشرية كلهم سواء كانوا أهل كتاب أم لا، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأرسلناك للناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت على الأنبياء بخمس، في رواية بست، ومنها قال: وأرسلت إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع به أحد حتى ولو كان من أهل الكتاب يهودي أو نصراني ومن كان غيرهم من باب أولى، فيموت ولم يتبع ما أرسل به فهو من أهل النار. ولذا من اعترف أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقائد أو في باب العبادات أو في باب المعاملات أو في باب الأحكام أو في باب الأخلاق، وأنه يسعه كما وسع الخروج عن شريعته، كما وسع الخضر الخروج عن شريعته موسى، فقد كفر. فالخضر كانت شريعته هي شريعة موسى، لأن الأنبياء قبل كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة. فمن اعتقد أن أحدا يصل إلى مرتبة تسقط عن ارتكابه كما يعتقده غلاة الصوفية الذين يزعمون أن بعض الأولياء يصل إلى مرتبة تسقط عن التكاليف ويأخذ التكاليف من رب العالمين زعما منهم وهو زعم باطل، فهذه ردة على الإسلام والعياذ بالله.
الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون.
نعم، هذا الناقض العاشر وهو الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه ولا يعمل به. وقد دل على أن هذا ناقض أدلة كثيرة، منها ما ذكر المؤلف من قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أي لا أحد أظلم ممن هذا صنيع، إنا من المجرمين منتقمون. في الآية الأخرى يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا في قلوبهم أو على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وقال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والنصوص على هذا كثيرة. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به هذا ناقض وليس بالجهل. الجهل في هذا الباب بسبب الإعراض ليس حجة. ولذا يقال: الإعراض عن الدين المقصود الذي هو مقصود في هذا الباب ليس كل إعراض عن تعلم العلم أو العمل به يعتبر ناقض، وإنما المقصود هنا الإعراض إما عن الدين كلية كما فعل الكفار، فكانوا يعرضون عن استماع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعملون به، الثالث الإعراض عن أصل الدين، أركان الإيمان، أركان الإسلام، الأصول التي لا يقوم الإيمان إلا بها، فالإعراض عن تعلمها والإعراض عن العمل بها هذا نقض من نواقض الإسلام. أما ما سوى ذلك من المسائل العملية التي هي واجبة لكنها ليست داخلة في أصل الدين، فالإعراض عن تعلمها تقصير وتفريط ويحكم على النساء أن يعرض عنه، لكن ليس نقضا من الرقبة الإسلام. فالإعراض عن تعلم بعض أحكام الشريعة الواجبة على الإنسان هذا تفريط، وصاحبه ليس معذورا لكنه مرتكب إثما وليس مرتكبا ناقضا. والمقصود بالناقض هنا من أعرض عن أصول الدين التي لا يقوم الإيمان إلا بها. ولذا تعلم الدين نوعان، النوع الأول نوع فرض عين، فالإعراض عنه ناقض. فمن أعرض عن تعلم الأصول الثلاثة لا يعرف ربه ولا دينه ولا نبيه، ثم يعبد الله على جهل، هذا الجهل هنا ليس عذرا. ولذا الجهل نوعان، جهل يكون عذرا، جهل عذر يعذر به الإنسان، وجهل لا يعذر به الإنسان. فالجهل الذي يعذر به الإنسان هو الجهل الذي بدون تفريط، وهذا يعذر به الإنسان سواء في أصول الدين أو في فروعه. مثل الإنسان حديث عهد بإسلام وجاهل لم يعلم شيئا ولم يوجد عنده من يعلمه، ولم يعلم أن الصلاة خمس أو أن الزكاة واجبة، ولم يوجد عنده من يعلمه، هذا جاهل معذور به. والنوع الثاني جهل بسبب تفريط الإنسان، عنده العلماء، عنده من يعلمه، ويرتكب المحرمات وهو جاهل، هذا لا يعذر بها. ولذلك الكفار الذين بلغتهم الدعوة، هؤلاء بلغتهم الدعوة وقيمت عليهم الحجة، فهؤلاء يخلدون في النار، قامت عليهم الحجة. وهذا المقصود هنا الله أعلم، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، إما أن يقصد الإعراض عن دين الله جملة وتفصيلا، هذا لا إشكال فيه، أو أن يقال الإعراض عن تعلم أصول الدين. أما بقية المسائل من مسائل الشريعة فتعلمها من فروض الكفايات، فلو أعرض الإنسان عنها فقد يعرض الإنسان عن تعلم العلم بسبب كسل أو بسبب تفريط منه أو عدم رغبة منه أو أنه لا يرغب أن يكون طالب علم، هذا لا يدخل معنا في هذا الباب. لكن الشيء الذي لا يسعى الإنسان جهله يجب عليه أن يتعلمه ولا يسعه الإعراض عن الجهل.
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، لما بين مؤلف هذه النواقض أشار لك إلى أن هذه النواقض لا فرق في من فعل شيئا منها بين من فعلها وهو جاهل، أو فعلها وهو هازل، أو فعلها وهو خائف، فالحكم سواء، ولا يعذر إلا المكره. يعني الإنسان مفرق بين الخائف وبين المكره، الخائف من يخاف من حصول شيء، والمكره هو من أكره على هذا الفعل فلحقه ضرر في نفسه، هدد بفعل شيء في نفسه أو ماله أو أهله، فهذا مكره. والإكراه حتى يكون إكراها شرعيا له ضوابط يبحثها أهل العلم في باب الأصول، في كتب الأصول أصول الفقه، لا بد أن يكون الإكراه حقيقي. أما إذا كان إكراها غير حقيقي فإنه ليس عذرا، والإكراه الحقيقي أن يهدد الإنسان بشيء يلحقه ضرر لو وقع عليه. ثانيا أن يكون المهدد قادرا على الفعل. ثالثا أن يكون المهدد عاجزا عن دفع نفسه. رابعا أن يغلب على نفسه أن المهدد سيفعل، مو مجرد مزح. فإذا حصل هذا الأمر فإن المكره يزحزح عن حكم الردة. فإذا طلب من الإنسان أن يستهزئ بالدين، أو يسب الدين، أكره على هذا الفعل. فالله جل وعلا قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فإذا أكره على السفر أو أكره على فعل شيء من أمور الشرك، كأن يكره على السجود لغير الله، هل هذا عذر أو لا؟ أو يكره على سب الله أو سب الرسول، هل هذا عذر أو لا؟ المؤلف أشار لك إلى قاعدة، وهي أن من فعل شيئا من الأشياء السابقة مكرها فالإنسان لا يقع بالردة هناك، ويعذر الإنسان في هذا الباب إذا قال فينبغي إلا المكره. هنا أشار إلى أنه يزحزح عنه حكم الردة، لكن هل يرتفع عنه إثم؟ هذا له تفاصيل فهي تختلف. فإذا أكره على مظاهرة الكافر حتى قتل المسلم بسببه فإنه في هذه الصورة يكون آثما، لكن يرتفع عنه حكم الردة. وإذا أكره على قول الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان يرتفع عنه الإثم والردة. وعلى هذا يجري الحكم في هذه المواقف وغيرها والله أعلم. ثم قال: فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وعليم عقابه. فالإنسان يتعلم هذه الأشياء لا لأجل أن يطبقها على غيره فحسب، وإنما لأجل أن يحذرها في نفسه، علّه أن يخرج من هذه الدنيا وهو ما زال متمسكا بدينه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الدين، وأن يجنبنا موجبات غضبه وعليم عقابه، وأن يهدينا والمسلمين جميعا إلى ما يرضيه عنا، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
الحفظ السرعي بعينه، ولكن استهزأ بتصرفات قد تكون خاطئة وقعت من بعض مظاهر من الاستقامة وهم قلة، ولكن لخطورة مثل هذه الأعمال أراد التنبيه لها، ولكن بطريقة كوميدية إما عن طريق القنوات أو المقاطع القصيرة، فهل هم واقعين بهذه النواقض وما الحكم من تبعته؟
طبعا الاستهزاء بحملة الشريعة أو بأهل الدين أنواع. النوع الأول أن يستهزئ بأهل الدين لأجل تمسكهم، فهذا رد على الإسلام. والثاني أن يستهزئ بهم لتصرفات خاصة تقع من بعضهم وأفرادهم، كان يستهزئ بفلان الأعمى لعناه، أو الأعرج لعرجه، أو فلان لأجل عجلته، فهذه السخرية محرمة لكنها ليست. نأتي إلى الصحابة رضوان الله، من استهزأ بالصحابة بجيل الصحابة نفس التقصير، إن استهزأ بالصحابة عموما فهذه ردة على الإنسان، وإن استهزأ ببعض أفرادهم لأجل أنه رخيم مثلا، أو لأجل أنه قصير، أو لأجل كذا أو كذا، فهذا محرم وكبير من كبائر الذنوب. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لكن هذا ليس ناقضا من نواقض الإسلام. السخرية بأهل العلم، إن سخر بأهل العلم بما يحملونه من علم من ميراث النبوة وما يبلغونه من الشريعة فهذا ردة، وإن سخر بهم لأجل أفعال خاصة تصدر من بعضهم فسخر بفلان لفعله فهذا محرم وليس ردة. السخرية ببعض أهل الصلاح، كمن يسخر مثلا ببعض اهل الصلاح لاجل افعال تصدر منه، فهذا ان كان الفعل خاص بذلك الرجل وليس تشريعا فهذا ليس بدعه، وان كان تشريعا كمن يستهزئ بلحى الصالحين او بتقصيرهم الثياب، هذا لا ما سخر بالرجل الصالح، ولكن ما سخر بالشريعه او بالسنه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من يسخر بالامر بالمعروف او الناهي عن المنكر او بغير ذلك من الأمور ممن يفعل شرائع معينة، لكن سخر بالشرائع التي أتوا بها، وقد لنا أسخر من هؤلاء الذين يطبقون فقط. والآن أتى بسخر بهذه الأشياء، باللحية، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر وغير ذلك، فهو حقيقة سخر بالشريعة، سخر بالشريعة، وهذا ناقص من نواقض الإسلام. ولذا قال: من استهزأ بالله بالرسول أو بشيء مما جاء به الرسول، ما يلزم أن يستهزئ بكل ما جاء به الرسول، هذا نادر أن يحصل، إنما يحصل من الكفار أصلا الأصليين. لكن إنسان ينتسب للإسلام قد يستهزئ بأشياء بشرائع معينة، يكرهها، لا يرغبها، لا يريدها، ما ينتفع منها. هذا الذي حصل من بعض الذين كانوا في مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللخ. فهم ما استهزأوا بكل الشريعة، وإنما استهزأوا بشيء مما جاء به الرسول. وهذا الأمر يقع كثيرا من جملة من الناس، يجب على الإنسان أن يحذر وأن يحذر منه، وأن يحذر من استماعه، وإن صدر بصورة تحذير وإصلاح اجتماعي أو غير ذلك، إصلاح اجتماعي ما يكون بمناقضة الشريعة ومخالفتها، ولا يقر مثل هذا.
شيخ الله إليك، بخصوص المخالفين في باب الأسماء والصفات، أغلبهم علماء جهابذة، لكن فيه من يتبعهم ولا يعني ينظر ما عليها الأسماء والجماعة، ما يخشون يكون من الإعراض يا شيخ؟
الأشياء الإعراض، يعني بعض الآن المخالفين في باب الأسماء والصفات، تجدون لا يسمعون إلا لعلماء المقتنعين، هل هذا داخل في الإعراض الذي هو ناقض أم لا؟ الإعراض الذي هو ناقض هو الإعراض عن أصول الشريعة، أصول التي لا يقوم دين الإنسان إلا بها، أصل التوحيد، أصل الرسالة، أصل الدين، نحو من ذلك. أما بعض المسائل التي الحق فيها مع أهل السنة والجماعة، ولكن يعرض الإنسان عن الاستماع لأهل السنة والجماعة، فهذا غير معذور في خطأه، هو آثم على ما فعل، لكن لجهله بالحق ولخفاء الحق في بعض هذه المسائل، الإنسان لا يحكم بعدته. ولذلك شيخ الإسلام أشار في بعض كلامه إلى أن بعض الأشياء التي يقولها أو ينطق بها هؤلاء يقول: لا قلت بها أنا، اتفقت. لماذا؟ لأنه يعلم احترازاته ويعلم دلالاته، لكن هم لم يحكم بكفرهم بأعيانهم لأنهم جاهلون في هذا البحث. والمسائل ليست واحد في وضوحها وظهورها، بعض المسائل ظاهرة الدلالة، الشرك بالله واضح خلاص، من بلغ أن يعني إنسان يطوف على قبر، يذبح لقبر، هل لابد أن يبين له الأمر وتزال عنه الموانع وما يتعلق بها؟ ما ينزل ذلك خلاص، دين الله واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله ما ذبح لغير الله، والله جل وعلا يقول: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فبمجرد بلوغ سماع للقران وسماع للسنه كافي لاقامه الحجه عليه في هذا البحر. هذه الاشياء واضحه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الكفار فقط الامر ان هذا لا يجوز فعله، كان يقول: نجعل الالهه الها واحدا ان هذا شيء عجاب. ما يلزم التدليل وابطال الشبهات وغيرها في هذا الناقض حتى يحكم على الانسان انه ارتكب الناقض في هذا الباب، لكن هناك اشياء تخفى، مسائل تخفى، فهذه تحتاج الى مزيد بيان وازاله الموانع واقامه الحجه. وهذا الذي يحتم على من يتعلم علم الشريعه ان يبلغ هذا الدين ويوضحه ويقيم الحجه على الخلق في هذا. لعلنا ناخذ المثل الثاني ثم نختم به.